بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي صححه وشرحه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 46: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، حديث 425. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له.
وحبسناه
على خزيرة صنعناها له. قال: فوثب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة التي عقدها في جواز الصلاة في البيوت واتخاذ المساجد في البيوت وصلاة الجماعة في البيوت، لا سيما لمن له عذر. وأورد حديث عتبان بن مالك بطوله وأنه لما كف بصره أو كاد وأحس بالعذر في شهود الجماعة خاصة في أيام الأمطار والسيول، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته حتى يتخذ المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يصلي فيه لتحصل له البركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذا المكان. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي له في بيته، فجاءه يوم في اليوم الثاني غدوة يعني صباحا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتبعهم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخلوا بيت عتبان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عتبان أين يصلي له، فأشار إلى موضع من البيت فصلى له فيه. وذكر قصة الصلاة وأن أجبار رضي الله عنه أعد للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأصحابه، ومطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. لكن ذكر في آخر الحديث أن أحد التابعين روى الحديث مرة عن محمود بن الربيع عن عتبان، ومرة رواه عن حسين ابن محمد عن عتبان، وصدق حسين في روايته عتبان فيما روى. وكنا قد بدأنا الكلام في هذا الحديث في درس ماض وانتهينا الى نقطة نستأنف منها الدرس ان شاء الله. فاقرأ يا عبد العزيز.
قوله فصدقه بذلك.
يعني حسين صدق محمود بن الربيع في الرواية عن عتبان.
يحتمل أن يكون الحسين سمعه أيضا من عتبان
وأنا ظاهر، أو أنه سمعه من محمود.
ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر وليس للحسين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث.
يعني البخاري ما أخرج الحديث من طريق عتبان ومن طريق حسين إلا في هذا الموضع، مع أنه كرر الحديث في كتابه أكثر من مرة. نعم.
وقد أخرجه البخاري في أكثر من 10 مواضع مطولا ومختصرا، وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك كما أخرجه مسلم، وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان.
فتكون هذه متابعات محمود بن الربيع وحسين بن محمد وأنس وأبو بكر بن أنس. نعم.
وسيأتي في باب النوافل جماعة أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به،
فتكون هذه متابعة لكنها ناقصة. نعم، لأنها ليست عن عتبان مباشرة.
أيوة. عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهر من أن النار محرمة على جميع الموحدين،
وإنما أورد هذا الحديث لأنهم لما قالوا ووصفوا مالك بن الدغنة بأنه منافق رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنه قال لا إله إلا الله، ومعلوم أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يحرم الله عليه النار، وتحريم النار عليه إما ابتداء فلا يدخلها أصلا لعفو الله جل وعلا، وإما إن كان قد وقع منه شيء من الإثم فإن أصيب أو عذب يعفى عنه بعد ذلك ويخرج من النار ويكون مصيره إلى الجنة في آخر أمره. نعم.
وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك.
يعني أحاديث الشفاعة التي جاءت أنه عندما يضرب الصراط وأن الناس يجوزون، فمنهم من يسقط في النار ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي الشفاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام فيشفع فيهم فيحد له حدا ويخرجون من النار، ثم يقول أمتي أمتي فيحد له حدا فيخرجون، وآخر من يخرج هو من حد لهم النبي، حد لهم الرب جل وعلا بقوله أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء ينالهم شيء من العذاب وينالهم شيء من النار، لكنهم في آخر أمرهم يخرجون من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأما من هؤلاء من يخرجون، من هؤلاء من ينجون من النار، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجوز الناس الصراط هو والأنبياء يقولون وهم يرون الناس يجوزون، كل يقول أمتي أمتي، يعني يشفعون لهم عند الله جل وعلا فينجون من دخول النار. نعم.
منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب،
يعني أحاديث الشفاعة،
أنه قال عقب حديث الباب: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها،
يعني الطاعات، فمن قصر فيها وعصى وارتكب المعاصي يستوجب دخول النار، لكن الأمر بيد الله، لأنه جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر،
بل يطيع ويؤمن ويلتزم ويرجو من الله العفو والمغفرة.
وفي كلامه نظر، لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا.
نعم.
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا،
إذا كان موحدا،
إذا كان موحدا،
يعني إذا مات على الإيمان.
أيوة.
وهذه مسألة مرت بنا في أمر تارك الصلاة، فمن قال إن تارك الصلاة يكفر فهذا يستوجب دخول النار، لأنه ترك الإسلام وكفر بالله. ومن قال إن تارك الصلاة لا يكفر وهو من هذه الأمة، يعني من أمة الإجابة، فيكل أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وإن كان هو مستوجب بتركه الصلاة للعذاب، ولذا من قال بكفره يعامله معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. ومن قال هو من أهل القبلة لكن لما ترك الصلاة في هذه الحال يستتاب، فإن تاب يؤمر بالصلاة، وإن أصر ولم يتب يحكم عليه بالقتل، لكن حدا لا كفرا. وإذا حكم عليه بالقتل حدا فيعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يوكل ويوكل أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي المسألة تفاصيل مرت بنا. نعم.
وقيل المراد أن من قالها مخلصا أن من قالها مخلصا،
يعني أن من قالها قال لا إله إلا الله مخلصا فإن إخلاصه يوجب عليه أن يصلي، لأن الإخلاص يلزمه بأن يؤدي الصلاة، فإن لم يصلي تبين أنه لم يكن مخلصا وأنه لم يقلها خالصا من قلبه. نعم.
وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، لأن
لا يترك الفرائض. نعم.
لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم.
نعم، يلزمه ويحمله على أداء اللازم.
وتعقب بمنع الملازمة،
يعني بعضهم قال ما يلزم من هذا، قد يكون مخلصا لكنه ما يلزم منه إنه يؤدي الصلاة. وهذه أقوال يعني مبنية على تفاوت في إدراك وتصور المسألة. نعم.
وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافر.
وقيل المراد بتحريم التخليد.
نعم.
يعني إن من مات وهو يقول لا إله إلا الله لكنه ما أقام الفرائض، وأوجبنا عليه دخول النار، نقول يدخل النار لكن ما يلزم من دخوله النار أن يخلد فيها أو أن يخلد فيها، يعذب فيها زمنا ثم يخرج بالشفاعة كما مر، أخرج من كان في قلبه مثقال درهم، مثقال ذرة، مثقال أدنى ذرة، مثقال أدنى 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 ذرة من إيمان، فيكون واحدا من هؤلاء الأنواع، فدخوله النار نفرضه ونوجبه عليه لظاهر المخالفة، لكن نفرق بينه وبين الكافر بأن الكافر يخلد في النار وأن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. نعم.
وقيل المراد تحريم التخليد وتحريم دخول النار المعدة للكافرين.
نعم.
لا الطبقة المعدة للعصاة،
يعني هذا قول إنه يدخل النار في الطبقة المعدة للعصاة وأنه لا يدخل النار في الطبقة المعدة للكفار، لأن الطبقة المعدة للكفار فيها الخلود والطبقة المعدة للعصاة لا خلود فيها.
وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد، واحد أن إمامة الأعمى،
أن يجوز أن يؤم الأعمى المبصرين، وهذا الحديث دل على ذلك، لأن عتبان كان يصلي بأصحابه في مسجدهم وهو إمامهم، وهذا ليس أمرا خاصا بعتبان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينيب عبد الله بن أم مكتوم إذا خرج في الغزاة في الغزوات، ينيبه يصلي بالناس إماما في المسجد في المدينة في المسجد، فهذا دليل على جواز إمامة الأعمى. نعم.
وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون
يعني
من الشكوى،
يعني هذا يجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه بما عنده من عاهة، ولا يعتبر هذا من باب الكفر بنعمة الله أو من باب الجزع وعدم الصبر أو من باب الشكوى، وإنما يكون ذلك من باب بيان الحال، فهذا أمر جائز إذا كان بعيدا عن الجزع والشكوى. نعم.
وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم،
لأن عتبان كان يصلي بأصحابه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسجده في جهته وناحية قباء. نعم.
والتخلف عن الجماعة في المطر وفي الظلمة ونحو ذلك،
يعني أن هذا أمر جائز لمن كان له عذر. نعم. أن الأصل أن أداء الصلاة في جماعة أمر مطلوب، وأهل العلم منهم من قال إنه شرط، ومنهم من قال إنه واجب، والفرق بين الشرط والواجب أن من قال شرط صلاة لا تصح إذا صلى في غير المسجد، ومن قال واجب تصح صلاته لكنه يأثم إذا صلىها في غير المسجد بدون عذر. ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومن قال بأنها سنة مؤكدة تصح الصلاة في غير المسجد. لذلك استدلوا بحديث عتبان ونحوهم من أهل الأعذار الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا وجد الموجب كوجود السيل في قصة حديث عتبان بين بيته وبين المسجد، أو وجود البرد الشديد كما جاء في بعض الأحاديث الواردة من أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الأيام الشديدة البرد للناس أن يصلوا في رحالهم لوجود العذر، وهكذا المرض الذي لا يمكنه من الخروج، كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في أيام شدة مرضه حيث كان يصلي في بيته ولا يخرج إلى المسجد. نعم.
واتخاذ موضع معين للصلاة،
يعني هذا أيضا مما يجوز أن الإنسان إذا صلى في بيته أن يتخذ موضع أن يصلي فيه ويخصصه للصلاة، وتخصيصه هذا الموضع في البيت للصلاة لا يصير هذا المكان وقفا، بل هو يعني مكان يتميز به في داخل بيته، خصوصا إذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخصه بهذا المكان مجدانا للبركة، لأن الله يبارك لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا خصوصية له في ذلك. نعم.
وأما النهي عن إيطان موضع معين،
لأنه جاء في كتب الفقه أنه يكره الإنسان أن يتخذ مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، ولا يترك هذا المكان، وربما لا يأذن لغيره أن يصلي فيه، يأخذه يرابط فيه كما ترابط أو كما ترابط بعض الدواب أماكن معينة في مرابطها. يقال هذا إذا كان في المسجد العام، أو أن الإنسان يفعله ربما لا يريد بذلك وجه الله، بل إن ربما كان للرياء وللسمعة، لكن ما من شك إن بعض الأماكن في المسجد أفضل من بعض، فميامن الصفوف وأوائل الصفوف أفضل من غيرها، فالحرص على ملازمتها إن أمكن بالمبادرة وبالمسارعة، فذلك أمر سائغ إن شاء الله. نعم.
وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.
رياء إذا استلزم رياء
إذا استلزم رياء ونحوه
ونحوه
ونحوه وفيه تسوية الصفوف
وفيه
تسوية
الصفوف.
نعم،
لأن النبي لما قام يصلي صف وراءه صفا،
وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصصا أو مخصص،
يعني هذه المسألة
مخصوص. نعم،
أن الإنسان إذا جاء وزار قوما لا يصلي بهم إمام، وإنما أهل المحل وإمام المسجد هم أولى بالإمامة، إلا إذا أذنوا له فعندئذ لا بأس أن يصلي بهم، أو أن يكون إماما عاما. فالإمام العام كالنبي عليه الصلاة والسلام لما زار عتبان تقدم وصلى، لكن إذا لم يكن إماما عاما بل كان مجرد زائر فليس له حق البداء بالإمامة. نعم.
وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوصا بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره.
نعم.
وكذا من أذن له صاحب المنزل
فله أن يتقدم،
وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، حيث إنه عليه الصلاة والسلام يعني بارك الله في أفعاله وفي أعماله. نعم، وفهو مبارك.
ويستفاد منه أن من دعي من الصادحين ليتبرك به أو ليتبرك به
ليتبرك به
أنه يجيب.
هذه المسألة يعني غير مسلمة، لأن مسألة البركة وطلبها والحث يعني ونجدانها هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا، فلذلك لا موجب لأن تطلب من غيره. نعم. ها؟ عارف، سنقرأه إن شاء الله. اقرأ.
ويستفاد منه أن من دعي من الصادحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة.
نعم.
ويحمل أن يكون عتب ويحتمل أن يكون عتبان، إنما طلب ذلك الوقوف على جهة على وجه القبلة بالقطع.
لا، هنا مسألة أخرى، إن عتبان لما أشار للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلي هنا، عتبان يريد أن النبي إذا وقف يصلي سيقف أمام القبلة قطعا، لن يميل ولا ينحرف، لذلك طلب من النبي أن يصلي. لكن مسألة التبرك هذه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان علق عليها،
تعليق،
فلو قرأت التعليق يكون أنسب. نعم.
قال الشيخ بن باز في الحاشية: هذا غلط، والصواب المنع من ذلك.
لو قرأت كلام الحافظ ابن حجر ثم علقت عليه حتى يكون الكلام يعني متواصل، يكون الكلام متصل حتى يفهم فهما دقيقا.
طيب. ويحتمل أن يكون عتبان.
لا قبل هذا.
أي طيب.
طيب طيب.
وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها. ويستفاد منه أن من دعي من
هذه المسألة ويستفاد منه
أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب. قال في الحاشية:
نعم اقرأ.
إذا أمن الفتنة، ويحتمل أن يكون عتبا.
إذا أمن الفتنة
خلاص. طيب.
ثم جاء التعليق من الشيخ رحمة الله عليه،
تعليق ابن باز، قال في الحاشية: هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يقاس عليه لما بينهما في من الفرق العظيم.
نعم.
ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك، كما قد وقع من بعض الناس. نسأل الله العافية.
نعم. نعم. جزاه الله خيرا.
آمين.
إيه.
ويحتمل أن يكون عتبان، إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع.
نعم.
وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول،
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عتبان.
والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد.
نعم، لأنه قال له إن شاء الله سآتيك إن شاء الله، فعلق المجيء بمشيئة الله نجدانا للتبرك. نعم.
وصى أصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك.
نعم، يجوز إن الإنسان يعني إذا دعي وعلم أن من دعاه يفرح لو جاء معه وأحضر معه غيره لا بأس أن يدعوه معه من يحضره معه، لكن إذا غلب على ظنه أنه يكره ذلك أو لا يحبه لا ينبغي له أن يدعو له غيره. نعم.
والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور،
يعني عند قدومه يستأذن، لأن عتبان وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء ووقف عند الباب استأذن عتبان. وقد مرت بنا القصة هذه في كتاب الطهارة أنهم جاءوا ونادوا على عتبان واستأذنوه وأنه تأخر عنهم لأنه كان منشغلا بالطهارة، ثم خرج لهم مسرعا فجاءهم واعتذر لتأخره، فهذا دليل على أنه وقع منهم استئذان له. نعم.
وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد.
نعم، ما دام في ملكه يعني، إلا إذا نوى به أن يكون وقفا فيفرزه عن ملكه. نعم.
وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد.
هنا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وجاء إلى بيت عتبان وسمع به جيران عتبان جاءوا إليه وثابوا إليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبمن معه. هنا استنبط أهل العلم أن مثل هذا الفعل يجوز، أن أهل المحلة إذا سمعوا بالضيف جاء إلى جار لهم أن يفدوا إليه ويخالطوه في جلوسه، لا سيما إذا كان عالما وعارفا ويستفيد من مجيئه. لكن هذه المسألة قد يتجاوز الناس فيها فيقدمون إلى هذا الذي جاء وهم يرجون أن تحصل لهم بركة بمخالطته، وهذا أيضا من المسائل التي ينبغي التفريق فيها بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لأن مظنة البركة ومحل البركة فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، أما غيره فلا. ولعل الشيخ أيضا رحمة الله عليه علق على ذلك حيث يقول نعم اقرأ.
نعم طيب. وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.
يستفيدوا منه هذا جائز، لأنهم قد يسألونه، قد يعني يستفتونه، وهذا لا بأس به لأنها فرصة للتعلم. نعم. أما الجزء الآخر اللي قال عنه
هذا قال
أيوة
قال في الحاشية
ويتبرك إيش قال
به.
اقرأ العبارة.
طيب. وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.
هذا اللي قولي ويتبركوا به محل الملاحظة. نعم.
قال في الحاشية وهذا غلط، والصواب المنع من ذلك كما تقدم في غير النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة المفضية إلى الشرك.
نعم.
والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة.
هذه مسألة أخرى جديدة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ما عتبان بن مالك وجاء جيرانه، في رجل منهم تخلف وهو مالك بن الدخشم، وبعضهم سأل عنه فين مالك بن الدخشم، فبادر بعضهم بالرد وقال إن مالك بن الدخشم ما يأتينا هنا ليه، لأنه منافق رأسا، وصفه بالنفاق ونال منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وقال لا، كيف تقول منافق وهو يقول لا إله إلا الله. هذه المسألة هي التي علق عليها هنا بقوله أنه ينبغي لو أن إنسانا تناول شخصا غائبا ونال منه ألا يسكت عنه، بل يرد عليه وتقام الأدلة التي تثبت براءته مما نسب إليه، خصوصا وأن مالك بن الدخشن هذا له فضائل. أول فضل له يميزه عن كونه منافقا أنه شهد بدرا، والصحابة الذين شهدوا بدرا لهم وصف خاص النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به عندما وقع حاطب بن بلتعة في خطأ لما كتب لأهل مكة الكتاب الذي أرسله إليهم يحذرهم وينبههم من أن النبي قادم إليهم، لكن الله كشف أمره وأخذ الكتاب. وقال عمر رضي الله عنه فيه نافق حاطب، وأنه طلب من النبي أن يضرب عنقه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام مدافعا عن حاطب يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا مغفور له، ولعل مالك بن الدخشم نفس الشيء، لأنه شهد بدرا. ومن أبرز الإثبات على شهوده بدرا أنه هو الذي أسر من؟ هذا الصحابي الذي أسلم يوم الحديبية أو بعد الحديبية، يوم الحديبية جاء وكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، سهيل بن عمرو، أسر سهيل بن عمرو وهو في صفوف المسلمين، فهو دليل على أنه كان من المسلمين. مالك بن الدخشم كانت له مشكلة، هو يسكن في منطقة قباء، وكان هناك بعض المنافقين الذين اتخذوا مسجد ضرار، وكانوا أنشأوه من أجل أن يتجمعوا فيه ويدبروا بعض المكائد ويكشفوا فيه نفاقهم. وكان مالك بن الدخشم يماليهم يعني ويعطف عليهم، لكن هذا ما يكفي أن يكون هو منهم، إلا أن هؤلاء الصحابة الذين رأوه وجهه وممالأته وصداقته لهم صنفوه معه، قالوا هذا منافق لأنه مع أهل مسجد الضرار. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم أن مالك بن الدخشم ليس منهم، لأنه لما نزل قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وذكر ما يتعلق بمسجد الضرار، أمر النبي مالك بن الدخشم مع رجل آخر قال اذهبوا واهدموا مسجد الضرار، فكان الذي هدم مسجد الضرار هو مالك بن الدخشم، وهو من أكبر الأدلة على أنه لم يكن من المنافقين. نعم.
طيب، والتنبيه على ما على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة،
ولا يعد ذلك من الغيبة، لأن الذي وصف مالك بن الدخشم هو عتبان بن مالك رضي الله عنه أو رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه اقتداء من غاب عن الجماعة بلا عذر، افتداء،
وفيه
افتداء،
وفيه افتقاد،
أها، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر،
لأنهم بحثوا عن مالك بن الدخشم. نعم.
وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد،
وأنه
لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد،
النطق يعني مجرد يقول أنا مؤمن، لا بد من الاعتقاد حتى يكون الإيمان، لأن مجرد الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
وأنه لا يخلد في النار,
لا يخلد في النار,
وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد.
نعم.
وترجم عليه البخاري غير هذه, غير ترجمة الباب,
يعني في موضع آخر أخذ لهذا الحديث ترجمة أخرى. نعم.
والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة.
نعم, ترجمتين, مرة بالنسبة للرخصة في صلاة في الصلاة في الرواحل ذلك على العذر, ومرة بجواز صلاة النوافل جماعة في البيوت. نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في البيوت مرتين, مرة في بيت عتبان بن مالك ومرة في بيت جدة أنس بن مالك رضي الله عنه مليكة, لما دعته إلى بيتها وأعدت له طعاما وبعد أن طعم قال أين قوموا أصلي بكم, فقام وصلى بهم ركعتين يقول أنس, فقمت أنا وغلام النحوي خلفه والعجوز من ورائنا. نعم.
وسلام المأمون حين يسلم الإمام, وأن
لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال في آخر الصلاة السلام عليكم, السلام عليكم, ما وجب على أن عليهم أن يردوا عليه السلام.
أيوة.
لأنه هنا لا يجب الرد لانشغالهم بالصلاة, ولأن هذا السلام الغرض منه ليس إلقاء التحية على الجالسين, وإنما هو الإشعار بالخروج من الصلاة, لذلك لا يوجب رد. نعم.
وسلام المأمون حين يسلم الإمام, وإن ردت سلام على
وأن
رد السلام على الإمام لا يجب.
نعم.
وأن الإمام إذا زار قوما أمهم,
وهذا مر بنا, يعني إذا كان إماما عاما.
وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة,
وشهود عتبان بدرا, أن عتبان بن مالك شهد بدرا. نعم.
وأكل الخزيرة,
يعني وجواز أكل الخزيرة, والخزيرة هي نوع من الطعام يؤتى بلحم فيقطع ثم يطبخ إلى أن ينضج ثم يلقى عليه شيء من الدقيق ثم يؤكل, فإن كان فيه لحم يسمى خزيرة, وإن لم يكن فيه لحم فيسمى جشيشة, وإن كان بغير لحم وبدلا من اللحم اللبن يسمى حريرة. نعم.
طيب. وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة, وأن العمل الذي يبتغي به وجه
يبتغى
الله
به
يبتغى به وجه الله ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى.
نعم.
وأن من يضل الإسلام,
ها؟
وأن نسب من يضل الإسلام إلى النفاق ونحوه,
والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.